مذكرات شيطان. دراسات عضو جمعية شرعية سابقة قام بأسئلة عدد من الفتيات المسيحية. الاسم أحمد عاوي جلقاني، مسلم سابق، برجاء محبة. المساهمة في نشر هذا الكتاب مجانا عن طريق الإنترنت أو بأي وسيلة آمنة. كانت نشأتي كما ذكرت في اختبار الذي كتبته من قبل والموجود على كثير من مواقع الويب، وها أنا ذا أكتب نبذة مختصرة جدا عن حياتي الإسلامية سابقا. فأنا من أسرة مسلمة أصولية، كنا نقيم بمدينة الجيزة بشارع جامعة الدول العربية. والدي كان مقاول تشييد وبناء، وكان له نشاط إسلامي يتمثل في رئاسته لأحد الجمعيات الإسلامية الشرعية بالجيزة، وكان يؤذن في مسجدها بل ويخطب أحيانا بها خطبة الجمعة، ويقوم بعمل بعض الدروس الإسلامية في الوقت الذي كان يفطر في رمضان سرا مع تمسكه بفرض الصيام على أطفال دون العاشرة. وكنا نصوم ونحن أطفال، نصوم يوم أنفنا وصغر سننا، نصوم بالعصا. فيلا العجب، كان والدي دائما شديد الكراهية للنصارى وعقيدتهم الفاسدة بوجهة نظره، وعلمنا أنهم قوم مشركين قاموا بتأليم المسيح ابن مريم نبي الله، وأنهم يتعقدون أنفسهم، فتارة يقولون المسيح ابن الله، وتارة نجد آية في كتابهم المحرف تدل على أن المسيح نبي من هذه الآية، وغير ذلك من الهجوم مما تعود المسيحيين على سماعه في مكبرات الصوت في الشوارع وشرائط الكاسيت التي يتم تسجيلها في السجلات تحت السلم، وبعض دعاة الكاميرا ودعاة الفنانات والمذيعات كالشيخ الشعراوي والشيخ الغزالي رحمهما الله وسامحهما. في هذا الجو ينشأ أي إنسان مسلم داخل مصانع عديدة. فأنا قد رجعت كراهية النصارى من ثدي أمي مع اللبن. ولنعد الآن للجمعية الشرعية التي كان والدي رئيس لمجلس إدارتها. كانت هذه الجمعية لها عدة نشاطات، وهي سكن طالبات، نشر المستوصف، دار حضانة، وأيضا تحفيظ قرآن، وأخيرا قسم مخصوص للهداية. كان أعظم نشاط الجمعية للهداية للإسلام بأي طريق. وكنت قد تكلمت منذ فترة عن مخطط تم وضعه بعناية منذ أيام الرئيس الفاسد السابق أنور السادات، واشترك في وضع هذا المخطط بعناية الشيخ محمد عبد الحليم محمود شيخ الأزهر سابقا، والسيد حسين الشافعي نائب السادات السابق والمشرف عليه والذي يسب الآن في الأطراف اللائقة، والشيخ عبد الحميد كشف وآخرين. وكان معهم أجيال من قوم جاءوا من الحواري، مثل السيد محمد عثمان إسماعيل والذي أصبح محافظ أسيوط السابق، والآخر هو محمد عبد المحسن صالح والذي حصل على شهادة دبلوم الزراعة المتوسط بجهدك يا أبو مهيب. كانوا هؤلاء القوم هم اللجنة الأولى التي قامت بها جمعيات الهداية الإسلامية، وكان والدي وسامحوني على هذا التعبير دندول أحد هؤلاء الأشخاص الهامين جدا المقربين من السيد الرئيس المؤمن محمد أنور السادات، شارب الويسكي الحلال والبايت والبنيون. كان هذا المخطط هدفه إسلامة مصر بالكامل خلال 50 عاما من بداية التنفيذ، وتحويل نسبة الأقباط الباقية لناسخ أحذية أو ممارسة أعنف الضغوط عليهم لطردهم من مصر وإجبارهم على الهجرة للخارج. وكان تمويل هذا المخطط الشيطاني يعتمد على أموال أمراء الحركة الوهابية من أسرة آل سعود وأمراء البترول من الخليجيين. كانت هناك أموال تنفق بسخاء من أجل إيقاع الفتيات المسيحيات بكل الطرق والسبل. كانت المدارس كبيرة جدا جدا، وتصل تكلفة إيقاع الفتاة الواحدة لأكثر من 5000 جنيه مصري، وذلك بأرقام منتصف السبعينات والثمانينات. وكانت تقسم على الشاب المسلم الذي يقوم بإحضار فتاة لأي جمعية شرعية لأن يأخذ نصف المبلغ، والباقي يقسم ما بين أفراد الشرطة إذا حدث منهم مساعدة، وأيضا أعضاء الجمعيات الشرعية المتعاونة. وازدادت قيمة البدائل حاليا لتبدأ من 10,000 للفتاة العادية، ثم تتدرج التسعيرة في الارتفاع لتصل من 50,000 إلى 100,000 جنيه، وأحيانا أضعف ذلك إذا ما كانت الفتاة من أسرة ذات شأن وسط جمهور النصارى. فمثلا تكون ابنة أستاذ جامعة أو ابنة باب الشرطة أو وكيل وزارة أو خادم في الكنيسة أو مثلا قريبة رجل من رجال الدين البحري. كل فتاة حسب وضع أسرتها الاجتماعي وتأثيرها على زلزلة وبلبلة صفوف النصارى. وكنا إمعانا في كيد وغيظ جمهور النصارى، كنا نقوم بزفة في الشوارع للفتاة التي تقع في الإسلام، حيث كانت بعض النسوة تقوم بالزغاريد وقرع السبول، والشباب يرفع الأعلام وهتافات الله أكبر الله أكبر، انتصر الإسلام وهدي السلالة، وغيرها من الهتافات التي كانت تجعل المسيحيين يشعرون بالخوف والذل. والويل كل الويل لمن يعترض صوت الزفة من أهالي الفتاة أو أي مسيحي، لأن الزفة دائما كانت تحرسها سيطير شرطة من الأمام والخلف، لأن هذا هو الواقع المعمول به لغاية منتصف الثمانينات، حيث تم إبطال الزفة في منتصف سنة 1985، ولكن استمر المخطط واستمر إيقاع المسيحيات بكل الطرق المدنسة والقذرة، وكان التركيز الأكبر على الفتيات والسيدات المسيحيات، وذلك لزيادة قهر رجال النصارى، لأن شرف الرجل الشرقي يكون في ابنته أو أخته وزوجته، فيكون شعوره بالخزي والعار شديد عندما تؤخذ منه أخته أو ابنته أو زوجته. كنا نلجأ لطرق وحيل عديدة كانت تبدأ بالتركيز على العاطفة أولا، والتركيز على ضعف أي أنثى أمام غريزتها. وأحيانا كنا نورط الفتاة أو السيدة المسيحية في فضيحة أخلاقية ونستخدمها كورقة ضغط لتفعل ما نريده منها. كان هذا الأمر بالنسبة لنا وللجمعية التي كنت أنتمي إليها مصدر دخل بزنس، وانتشرت هذه الجمعيات بطول مصر وعرضها من شمالها إلى جنوبها. وكان أيضا لدي اقتناع تام أنني كلما أدخلت فتاة في الإسلام أنه قد كتب لي تورات في الجنة، وهذه الفكرة جعلتنا نتمادى أكثر وأكثر في تخطيطنا. وسوف أتكلم في الصفحات التالية عن عدد من الفتيات التي قمت أنا شخصيا بالإيقاع بهم، وكيف كنت أخطط، وما هي الخطة الجميلة التي تم استخدامها في ذلك الأمر. وسامحني عزيزي القارئ، فقد كنت أسعى بذلك بجهل وعدم إيمان، كنت أعتقد أنني أرضي الله، الله الذي كنت مخدوعا وراءه في الإسلام، ولكنني بنعمة المسيح تمكنت من إرجاع كل الفتيات اللواتي وقعوا بواسطتي في الهلاك، تمكنت والحمد لله من إرجاعهم جميعا لحظيرة الخلاص ولنعمة المسيح مرة أخرى. وأنا أكتب هذا لا لمجرد التسلية، لكن أنا هنا أدق جرس إنذار لكل أسرة وللشباب والسيدات والشبان والرجال، أوجه كتابي لكل الأسر المسيحية، أكتب لنتعلم جميعا من أخطائنا ولنتعرف سويا على المؤامرات التي تحاك ضدكم، كما أنني أكتب هذا وأخشى ما أخشاه أن تقرأه فتاة متهورة أو مراهقة فتعتقد أنها سوف تخوض مغامرة وتقدم على هذه الخطوة اللعينة. فأنا لا أكتب بغرض التسلية، ويجب أن أنوه أن لكل فتاة أو سيدة ظروفها الخاصة، وهناك الكثيرات يتمنوا الرجوع، لكن رجوعهم الآن أصبح مستحيلا بسبب وجود الكثير والكثير من العوائق. ولذلك فأنا أكتب لا للتسلية أو لأخذ القصة كمبدأ يتكرر، لكن أكتب لكي يتعرف الجميع على كيفية التخطيط والإيقاع بالفتيات والسيدات. وإلى روح الصديق المخلص الشهيد صلاح محمود، الذي كانت دماه الطاهرة التي سالت من أجل اسم المسيح بعدما كان عضوا بتنظيم الجماعة الإسلامية ومقاوما للرب ولكنيسته، وأضاء الرب قلبه وعينه هي بداية الطريق لي للبحث والدراسة، وكانت شفاعته وصلاته هي خير سند لي، والتي بسببها تجددت وتحولت كما تحول شاول. أهدي هذا الكتاب نيح الله نفسه في فردوس النعيم مع كل الشهداء والقديسين ولجنب الأرض ومن أهل